بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، يعني كل من أفطر يوما من رمضان بمرض أو سفر أو لغير عذر على مذهب جمهور العلماء فإنه يقضي فقط، إلا من كان فطره بجماع. فقد تقدم أن الجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب عليه 5 أحكام: الإثم وفساد الصوم والإمساك بقية اليوم ووجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة. ولهذا قال: إلا من أفطر بجماع، إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
طيب، وقال: من نسي وهو صائم. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. والنسيان والسهو بمعنى واحد، يعني الساهي والناسي بمعنى واحد. وفرق بعض العلماء بينهما بأن الناسي إذا ذكرته تذكر، أن الساهي إذا ذكرته تذكر، والناسي إذا ذكرته لم يتذكر. لكن ظاهر النصوص الشرعية لا سيما في السنة أن النسيان والسهو بمعنى واحد. قال: من نسي وهو صائم، أي ذهل قلبه وهو صائم، فأكل أو شرب. وذكر الأكل والشرب هنا من باب المثال، ولذلك في بعض الروايات: من نسي وهو صائم فأفطر، وهذا يشمل الأكل والشرب والجماع وغيرها. قال: فليتم صومه، أمر بإتمام الصيام، أي فليكمل صومه. والتعبير هنا من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليتم إشارة إلى أن صومه لم ينقص ثوابه وأجره. فليتم يعني أن أجره تام، لأن هذا الفعل ليس باختيار منه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسب الإطعام والسقي إلى الله لأنه بغير اختيار من الإنسان. وقوله هنا في الحديث فليتم صومه، أمر بإتمام الصوم، وهذا الأمر للوجوب في الصوم الواجب والاستحباب في الصوم المستحب، فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيين، من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيين. وعلى هذا فقوله فليتم صوم أي وجوبا إذا كان الصوم واجبا، واستحبابا إذا كان الصوم مستحبا. هذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ هنا يشمل القراءة الواجبة والمستحبة، فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيين. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. شرع المؤلف رحمه الله في بيان آداب الصيام الواجبة والمستحبة، وذلك أن الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات الشرعية من الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان ممن التزمه الجماعة. وإنه مع الأسف الشديد أن يوجد من بعض الناس هداهم الله التضييع للصلوات المكتوبة في رمضان، فتجده يسهر الليل كله وينام بعد الفجر أو ضحا ولا يستيقظ إلا بعد المغرب، فيخرج صلاة الظهر عن وقتها وصلاة العصر عن وقتها، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب. بل إن من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، الصلاة المفروضة أو العبادة المفروضة عن وقتها المحدد شرعا، فإنه لا يقضيها ولو قضاه لم ينفعه القضاء، حتى لو صلى 1000 مرة، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل عليه السلام في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالذي يخرج الصلاة عن وقتها المحدد شرعا قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون فاسدا مردودا. فالواجب أيها الإخوة الحذر والتحذير، أن نحذر وأن نحذر بعض الشباب والفتيات الذين يضيعون الصلوات في رمضان. هم يحافظون على الصيام ولكنهم أضاعوا عبادة أعظم من الصيام وهي الصلاة. إذن من الآداب الواجبة المحافظة على ما أوجبه الله عز وجل، ومن أعظمها الصلاة. منها أيضا من الآداب الواجبة أن يجتنب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب القول المحرم من السب والشتم واللعن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالمشروع لمن سب أو شتم وهو صائم أن يقول إني صائم. ما هي الحكمة من قول إني صائم؟ أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا أن فيه إعزازا للنفس. فأنت إذا قلت إني صائم أي لم يمنعني من مقابلة سبك وشتمك إلا أني صائم، فأنا أستطيع أن أسبك وأن أشتمك وأن أقابل سبك وشتمك، لكن لكوني صائما لا أفعل ذلك. وأيضا أقطع للنزاع، لأن هذا الساب والشاتم إذا سبك وشتمك ينتظر منك ردة الفعل والرد، فأنت إذا قلت إني صائم قطعت النزاع، ففيه تعليم بالفعل. فيحرص المؤمن على اجتناب المحرمات القولية من سب وشتم وقول زور وشهادة زور، كذلك أيضا المحرمات الفعلية من اعتداء على الناس، وكذلك أيضا السماع المحرم والنظر المحرم وغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الآداب بالنسبة للصائم وهي آداب مستحبة، أولا تعجيل الفطر، أن يعجل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص وهم الصائمون، لا يزال الناس بخير. الخير هو أعلى الحالين من كل شيء مطلوب، كل شيء مطلوب أعلى الحالين منه هذا هو الخير. ما عجلوا الفطر، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة تعجيلهم الفطر. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن تعجيل الفطر سبب لظهور الدين، ولهذا قال في حديث آخر لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. ففي تعجيل الفطر امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا مخالفة لأهل الكتاب، وثالثا أيضا أنه أرفق بالنفس. ولكن متى يجوز أن يفطر؟ نقول يجوز أن يفطر إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه. فإذا تيقن أن الشمس قد غربت جاز له الفطر، أو غلب على ظنه فيجوز الفطر بغلبة الظن. والدليل على جواز الفطر بغلبة الظن ما ثبت في البخاري وغيره من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ففطرهم هذا يقين أو ظن؟ ظن. ثم قال رحمه الله: وقال تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر وهو للإرشاد، والسحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل قبل الفجر. قال فإن في السحور بركة، يجوز السحور والسحور. والفرق بينهما الضابط في أو القاعدة في هذا أن ما كان على وزن فعول، ما كان على وزن فعول، فإن كان بالضم فعول فهو للفعل، وإن كان بالفتح فعول فهو للآلة. فمثلا السحور الطعام الذي يؤكل ويتسحر منه، السحور بالضم هو نفس الأكل، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بالضم هو فعلك غسل الأعضاء. فما كان على وزن فعول إن كان بالضم فهو للفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة. قال فإن في السحور بركة، وهذه البركة من عدة أوجه. أولا أن الصائم يستغني بهذه أو بهذا الأكل عن الطعام والشراب طيلة يومه، ومنها أيضا أنه يتمتع بما أباح الله له، ومن بركته أنه يقوم في آخر الليل فيذكر الله ويصلي ويأكل ويتسحر. ومن بركته السحور أن أعداد المصلين تزداد في صلاة الفجر في رمضان، وهذا من بركات السحور. قال فإن في السحور بركة، وهذا أيضا فيه أيضا دليل على إثبات البركة في المخلوقات، إثبات البركة في المخلوقات. وطلب البركة أيها الإخوة على نوعين: النوع الأول أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم، بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مبارك في تلاوته وفي آثاره وفي تأثيره. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. النوع الثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن العلم يتبرك به، فيتبرك بعلم الرجل وبدعوته. والدليل على جواز ذلك قول أسيد بن الحضير رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني كنتم بركة وسببا لنزول آية التيمم. أما ما سوى ذلك من التبرك بالذوات، بأن يتبرك الشخص بذات غير ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأوهام والخيالات ومن الخرافات، بأن يتمسح بالشخص ويطلب البركة منه. وكذلك أيضا التمسح بالكعبة وبجدرانها أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا ينفع، حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. أمره الله تعالى أن يعلن للملأ: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، وقال الله عز وجل له وقال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع ما يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره، فضله الله بهذه الرسالة وبإنزال الكتاب على قلبه صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بقبره أو بأعمدة في مسجده أو بأستار الكعبة فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دل عليها دليل من سنة ولا قرآن. ثم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أيضا هذا بيان لما يفطر عليه الصائم، أولا على تمر، فإن لم يجد تمرا فإنه يفطر على ماء، لكن الأفضل في التمر أن يكون فطره أولا برطب، والرطب هو ما لان من التمر، يعني ما فيه ماء ورطوبة. فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فإنه يحسو حسوات مما. إذن السنة أن يفطر على رطب كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات مما. طيب فإن لم يكن عنده شيء، أذن المؤذن أو جاء وقت الغروب وليس عنده شيء، نقول يفطر بالنية، يفطر بالنية. وأما بعض العامة كونه يأخذ قطرته ويعضها كأنه يأكل شيئا، كل هذا من عمل العوام الذي ليس عليه دليل، بل يفطر بالنية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. رواه البخاري.
نعم. من لم يدع قول الزور، قول الزور، الزور من الإزورار، وهو كل قول مائل عن الحق، فيدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وشهادة الزور. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم تحقيق التقوى كما تقدم في أول الكتاب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
طيب وقال من مات وعليه صيام، من مات وعليه، عليه على ظاهرة في الوجوب، وهذا يدل على أن الميت إنما يصام عنه في الصوم الواجب دون المستحب، لأنه إذا مات ولم يصم صوما مستحبا لا يقال عليه صوم. وظاهر الحديث من مات وعليه صيام يشمل كل صوم واجب من فرض ونذر وكفارة وغيرها، صام عنه وليه. وصيام الولي هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب، بمعنى أن الولي لا يجب عليه الصوم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هنا من مات وعليه صوم، متى يكون الإنسان مات وعليه صوم، متى يكون قد مات وعليه صوم؟ نقول يكون قد مات وعليه صوم إذا تمكن من القضاء ولم يفعل، إذا تمكن من القضاء ولم يفعل. مثال ذلك إنسان أفطر في رمضان 10 أيام، في اليوم 21 أفطر لمرض، ثم 10 أيام، يوم العيد مات، قدر الله ومات، هل يصام عنه؟ لا. السبب نقول لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء، إذن لا يصام عنه، ولهذا قال من مات وعليه صيام. طيب لو فرض أن هذا الرجل الذي أفطر 10 أيام يوم العيد برئ يوم العيد ومكث 5 أيام ثم مات، كم يصام عنه؟ 5 فقط، لأن هي التي تمكن من قضائها ولم يفعل دون 5 الأخرى. إذا من مات وعليه صيام متى يكون عليه صيام؟ نقول إذا تمكن من القضاء ولم يفعل. صام عنه وليه، صام عنه وليه، ويجوز أن يجتمع عدد من الأولياء بقدر ما عليه من أيام فيصوم يوما واحدا. مثال ذلك إنسان مات وعليه 10 أيام وله 10 من الأولاد، فقال الأولاد نصوم غدا الخميس، كل واحد يصوم بالنية عن أبيه، عن أبيه، فيجزئهم هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم وهذا يوم، فيكون قد صاموا كم؟ 10 أيام. فيجوز يعني لو اجتمع عدد من الناس وصاموا عن الميت، صاموا عن الميت يوما واحدا بقدر ما عليه، يعني اجتمع عدد بقدر ما عليه من أيام وصاموا فيجزئ، إلا ما يشترط فيه التتابع، ما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ إلا من واحد. فمثلا لو أن هذا الميت قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، وتمكن أن يصوم 10 أيام ولكنه أخر وفرط ثم مات، فاجتمع 10 من أولادي قال نصوم عنه يوما واحدا، أيجزئ؟ لا، لأن التتابع لا يصدق إلا من شخص واحد، التتابع لا يمكن ولا يتصور إلا من شخص واحد، لأنه لو صام 10 هل يقال هؤلاء 10 تتابعوا في الصيام؟ لا. طيب ثم قال، نعم كمل.
قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
نعم، هذه أيضا شرع رحمه الله في بيان الأيام التي يسن صيامها. أولا صوم يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب إذا قال قائل لماذا كان صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصيام عاشوراء كفارة سنة؟ عرفة يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة واحدة. الحكمة من ذلك والله أعلم، أولا أن يوم عرفة في شهر محرم وقبله شهر محرم وهو ذو القعدة وبعده شهر محرم وهو المحرم، بخلاف عاشوراء فإن قبله شهر محرم لكن ليس بعده شهر محرم وهو صفر. الثاني وهو الأهم أن صيام عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، ولهذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، كانت قريش كانوا يصومونه، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا، فقال نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. أما يوم عرفة فلم يكن معروفا، إنما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فضوعف أجره وثوابه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وكذلك أيضا يوم الخميس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله تعالى في كل اثنين وخميس، قال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم ذكر صيام 6 أيام من شوال فقال من صام رمضان، من صام، معنى من صام رمضان أي من استكمل صيام رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه أنه صام رمضان أو صام بعض رمضان؟ بعض رمضان. إذن هذا الفضل والأجر في صيام 6 أيام من شوال إنما يثبت لمن استكمل صيام رمضان. قال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كيف ذلك؟ نقول كما في الحديث الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر، رمضان بعشرة أشهر هذه عشرة، ستة أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها كل يوم بمثابة عشرة أيام، ستة في عشرة ستون، هذه شهران، أضفها للعشرة أشهر هذه سنة، هذا وجه المضاعفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي.
نعم، هذه أيضا من الأيام التي يسن صيامها، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والمشروع للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر بذلك: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذه الثلاثة أيام قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره، لكن الأفضل أن يجعلها في أيام إيش؟ البيض، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. وإلا لو صام اليوم الأول والخامس عشر والتاسع والعشرين أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. نعم.
قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم:
نعم، هذه أيام أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر هو الأول من شوال، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. والحكمة من النهي عن صوم يوم الفطر التمييز والتفريق بين العبادات، لأن الإنسان بعد رمضان مثلا في يوم الثلاثين من رمضان كان صائما، لو صام يوم العيد ثم صام ستا من شوال لم يكن هناك فاصلا بين الفرض وبين النفل، فهو يوم فرح وسرور، ومن الفرح والسرور أن يأكل وأن يشرب وأن يتنعم بنعم الله عز وجل، فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومه. كذلك أيضا يوم العاشر يوم ينحر فيه الناس الهدايا والضحايا، وقد أمر الله تعالى بالأكل منها: فكلوا منها وأطعموا، ولا يتحقق ذلك مع الصوم، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. وكذلك أيضا أيام التشريق، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه الأيام الثلاثة لا يجوز صيامها إلا في حال واحدة فقط، وهي من لم يجد الهدي. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. هذه الأيام الثلاثة الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، ويجوز أن يصومها قبله لكن لا يجوز أن يؤخرها عن هذه الأيام. إذن أيام التشريق لا يجوز صيامه، ولهذا قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيضا يوم الجمعة، لكن الجمعة المنهي عنه ليس صومه، وإنما تخصيصه بالصوم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، أما لو صامه لكونه وافق عادة أو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة، فقال لها صائمة يوم الجمعة، قال لها: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، لأنها صامت من غير سبب. فالنهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو عن تخصيصه بماذا؟ بالصيام. وأما إذا صامه موصولا بما قبله أو ما بعده أو لكونه وافق عادة، يعني لو فرض أن يوم عاشورة أن يوم الجمعة وافق عاشورة أو وافق يوم عرفة فصامه الإنسان فلا حرج. المنهي عنه أن تقول مثلا سأصوم غدا الجمعة لأنه يوم فاضل، هذا منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم.
متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
طيب، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا أي احتسابا لأجره وثوابه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، القدر إما من التقدير، إما من التقدير وإما من القدر. فإذا قلنا من القدر فمعناه الشرف والعظمة، أي الليلة الشريفة العظيمة. وإذا قلنا من التقدير أي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام، وكلا المعنيين صحيح. فليلة القدر هي الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها ما يكون في العام. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها في إيش؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسرين. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي يقدر الله عز وجل فيها ما يكون في العام، وهي ليلة شريفة عظيمة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على تحري ليلة القدر، فقال: التمسوها في العشر الأواخر، وقال: التمسوها في السبع البواقي. فهي في العشر الأواخر، وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع البواقي ليلة 27. إذن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ما أرجى ليالي رمضان؟ نقول أرجاها ليالي الوتر، ليلة 21 23 25 وهكذا. أرجى ليالي الوتر السبع البواقي، أرجى السبع ليلة 27. وإلا فهي تتنقل. النبي صلى الله عليه وسلم أوري في ليلتها أن أوري في صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين، فوقف المسجد ليلة 23. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وجد أو رأى الصحابة على أثر جبهته الماء والطين. فهي تتنقل، تارة تكون ليلة 21 أو 22 أو 23 حسب حكمة الله عز وجل. هذه الليلة أخفاها الله عز وجل عن عباده لحكمة، لأمرين. الأمر الأول: لأجل أن يجتهد العبد في طلبها وتحريها في كل ليلة، لأجل أن يجتهد العبد في تحريها وطلبها كل ليلة. لأنها لو كانت ليلة معلومة لكان الإنسان يقوم هذه الليلة ويدع ما سواها، وثانيا ليتبين من كان حريصا عليها جادا في طلبها ممن هو متخاذل وكسلان. وهذه الليلة لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. أما العلامات المقارنة فمنها أولا شدة الإضاءة في تلك الليلة، فهي ليلة مضيئة، لأن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يتنزلون بالخير والبركة من السماء. ثانيا أيضا من علاماتها أن الإنسان يجد في نفسه راحة وطمأنينة في تلك الليلة لا يجدها في غيرها، فيجد طمأنينة وراحة ورغبة في العبادة، يحب أن يكثر من العبادة وأن يستزيد من العبادة وأن يكمل العبادة، فيجد في نفسه حرصا وإقبالا على العبادة ليس في لا, 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 لا يوجد في بقية الليالي. ثالثا من علاماتها أنها ليلة بلجة ساكنة، ليس فيها عواصف ولا قواصف ولا رياح، بل هي هادئة فيها هدوء وسكينة أكثر من غيرها. من علاماتها أيضا اللاحقة أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتها استجابة دعاء من دعا الله تعالى فيها في تلك الليلة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على اغتنام ليالي العشر، وأن اعتقد أن كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر، ولا تلتفت أيها الإخوة لما يبث ويشاع كل رمضان ولا سيما في العشر الأواخر عن الرؤى والمنامات، أن ليلة القدر هذه السنة ستكون ليلة كذا أو ليلة كذا، لا تلتفت إلى هذا، غالبها خزعبلات وخرافات، والأحكام الشرعية لا تثبت بالمنامات، الأحكام الشرعية لا تثبت بالمنامات، وإلا كل إنسان ينام ثم يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا وكذا فيشرع أحكاما، وحينئذ ينفتح على الأمة باب الخرافات والبدع والخزعبلات. فاعتقد أن كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر. وهل يضرك هذا؟ لا يضرك، لكن إذا نظرت إلى هذه المنامات والرؤى والأحلام الذي يقول ليلة كذا أو ليلة كذا اجتهدت فيها وتركت العمل فيما سواها، ربما تكون ليلة القدر ليلة 28 وأنت اتبعت هذا الرأي هذه الرؤية على أنها ليلة 27. فاحرصوا أيها الإخوة، احرصوا على الاجتهاد والتقرب إلى الله تعالى في جميع ليالي العشر، وأكثروا فيها من الدعاء. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده. شرع في بيان الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد تفرغا لطاعة الله عز وجل وعبادته، وتحريا لليلة القدر إذا كان ذلك في العشر الأواخر. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم جاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان، المقصود من الاعتكاف أمران. الأمر الأول التفرغ لطاعة الله والانقطاع لعبادته في بيت من بيوته، والثاني تحري ليلة القدر. إذن الاعتكاف المقصود منه هو التفرغ لطاعة الله في بيت من بيوته، والثاني تحري ليلة القدر، فهو مشروع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شد الرحل لبقعة معتقدا خصيصتها وفضيلتها إلا هذه المساجد. فقول لا تشد الرحال يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يشد الرحلة إلى بقعة من البقع أو مكان من الأمكنة معتقدا فضله ومزيته إلا هذه الأماكن الثلاثة. فلو أن شخصا مثلا قال أنا سأسافر إلى جدة أصلي في المسجد الفلاني فيه فضل فيشد الرحل، هذا محرم لأنه لم يثبت فيه فضل. طيب قال سأسافر إلى المكان الفلاني في الجنوب في الشمال أصلي في هذا المسجد لأن فيه فضلا فيشد الرحل، نقول هذا حرام. لكن لو شد الرحل إلى المسجد الحرام جاز، بل هذا مطلوب لأن الشارع أثبت فيه فضلا، فقال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن لا يجوز شد الرحل إلى مكان أو بقعة لأجل اعتقاد فضلها. أما لو شد الرحل إلى مكان أو بقعة لا لاعتقاد فضلها ولكن لسبب آخر، إنسان مثلا سافر إلى جدة ليصلي خلف، شد الرحل إلى مسجد في جدة في الدمام في الرياض ليصلي خلف إمام صوته حسن، هذا جائز. لماذا؟ لأنه لم يشد الرحل لأجل البقعة، شد الرحلة إلى مكان في الشام في مصر في غيرها لطلب العلم جائز، لأنه لم يشد الرحل لأجل البقعة. إذن المنهي عن لا تشد الرحال، المنهي عن أن يشد الرحل إلى بقعة معتقدا فضلها وخصيصتها ومزيتها، هذا حرام إلا الأماكن أو المساجد الثلاثة. وإنما جاز شد الرحل للمساجد الثلاثة لما لها من الفضل والخصيصة والمزية، فالصلاة فيها مضاعفة. الصلاة في المسجد الحرام كم من الصلاة في المسجد الحرام؟ ها؟ 100,000؟ كم؟ 100,000. خطأ اللي يقول 100,000 يقول خطأ، خير من 100,000 يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، هل قال 100,000 ولا قال خير؟ خير. إذن قد تكون الصلاة في المسجد الحرام ليست 100,000، 100,000 أو 50,000، 200,000، 300,000. فأنت إذا قلت 100,000 حصرت. الصلاة في المسجد النبوي ما نقول 1,000، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة، خير يعني ليست 1,000، هي خير من 1,000. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن التقيد بالألفاظ الشرعية هو الخير، هو الخير. إذن نقول إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد الثلاثة بجواز شد الرحل إليها لما فيها من الفضل والخصيصة، وذلك لعظم ثواب الصلاة فيها وأجره. فالصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500، هكذا كما جاء في السنن. فلذلك جاز شد الرحل إليها. نعم، نأخذ الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل يصح صوم من يقع في الشرك من دعاء غير الله وسؤال الموتى قضاء الحاجات؟
الشرك أيها الإخوة، الشرك الأكبر كما ذكر في السؤال من دعاء غير الله والاستغاثة به، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. الشرك الأكبر نسأل الله العافية وأن يحمينا وإياكم المسلمين منه له أربع خصائص. أولا أنه مخرج من الملة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثانيا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. رابعا أنه محبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله كل هذا من الشرك. فالواجب على المؤمن أن يجتنب الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر. الشرك الأكبر هو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، تأتي إلى من تزعم أنه ولي أو صاحب قبر تقول: المدد المدد، الغوث الغوث، وتدعوه من دون الله. لماذا لا تدعو ربك عز وجل؟ هل بينك وبينه حجاب؟ الله تعالى يقول: ادعوني، لم يقل اتخذوا وسائط وادعوني بها، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر فهو أن يفعل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله، وهذا مع الأسف منتشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز لك أن تحلف بغير الله، أن تقول حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز، تقول: والنبي لا أفعلن كذا، وحياتي لا أفعلن كذا، وحياتك لا أفعلن كذا، كل ذلك من الشرك. فالواجب أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر. وهذا الأمر أعني كونه من الشرك، من الذي حكم عليه بأنه شرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب على المؤمن أن لا يحلف إلا بالله عز وجل. فاليمين المشروعة أن تقول: والله لأفعلن، أو والله لأفعل. أما حلفك بالرسول والنبي وحياتي وحياتك ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما ضابط المشقة في الصوم؟
المشقة في الصوم يعني التي تبيح الفطر، نعم، هي التي يتضرر منها الصائم، بحيث أنه لو لم يفطر لتضرر ضررا بالغا، حينئذ يجوز له الفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما نصيحتكم لرجل قد احتار بين حفظ القرآن وتحصيله للعلم؟
يجمع بينهما لا منافات، بمعنى أنه يحضر حلقات العلم ويخصص وقتا لقراءة القرآن ومراجعته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يوجد دعاء خاص عند ختم تلاوة القرآن؟
ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، جمع أهله ودعا، لكن لم يرد دعاء خاص، دعاء معين لم يرد، يعني دعاء الدعاء عند ختم القرآن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك صحابي، والصحابة إذا فعلوا فعلا ولم يظهر مخالف فإن فعلهم حجة، لكن ليس هناك دعاء معين. فالأدعية التي توجد في بعض المصاحف أو في بعض الكتب هي يعني مستحسنة من بعض العلماء لكنها لم ترد, فلا يجوز أن ننسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي عند ختمته بأدعية وردت عن السنة, كما لو مثلا دعا وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, هذا وارد عن الرسول لكن لم يرد أنه يدعو به عند الختم للقرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بالنسبة للشيخ الكبير الذي يهذي أحيانا ويفيق أحيانا,
يهذي
أحيانا ويفيق أحيانا, فكيف يكون صومه؟
ذكرنا هذا, قلنا الشيخ الكبير وكذلك المنزال عقله, من كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا أو يجن أحيانا ويميز أحيانا يجب عليه الصوم الشيخ الكبير أو الإطعام في حال تمييزه دون حال هذيانه.
أحسن الله عليكم. ذكرتم من شروط وجوب الصيام القدرة, فإن كان عاجزا فله حالان, فما هي صورة العجز الذي يرجى برؤه؟
مثل ما إنسان مريض, العجز الذي يرجى برؤه إنسان مثلا أجرى عملية في رمضان, أجرى عملية باطنية في رمضان, استئصال يعني أمر من الأمور, أو مثلا أصيب بحادث ونوم في المستشفى ويحتاج إلى مغذيات فأفطر, هذا يرجى برؤه فيفطر ويقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز البيع عند بسطة في الطريق, وإذا كان ذلك يخالف نظام البلدية فهل يجوز له العمل هذا؟
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فالواجب على المؤمن أن يطيع ولي أمره, لأن الله عز وجل أمر بذلك, فما يسنه ولي الأمر وما يضعه من الأنظمة واللوائح والقوانين التي تكون فيها مصلحة البلاد والعباد تجب طاعته في هذا. هم لم يمنعوك من البيع, وإنما منعوك من البيع في هذا المكان نظرا لما يترتب عليه من المفسدة, تكدس الناس والزحام والإشقاق على المارة ونحو ذلك, فالواجب التقيد. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل هناك فضل في الدعاء والصلاة في الروضة الشريفة؟
قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, يعني روضة من رياض الجنة من الأعمال الصالحة, فالأعمال الصالحة في الروضة الشريفة فيها فضل. وبعض الناس يروي هذا الحديث ولا جاء لساني في الأول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة, وهذا لا يصح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حياته ولم يكن هناك قبر, فالرواية الثابتة هي ما بين بيتي, أما رواية ما بين قبري فهذه رواية كذب ولا تصح, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم, لم يكن يعلم أين يدفن, وهذا الكلام الذي قاله قاله في حياته قبل موته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول امرأة في المستشفى يدخل إلى بدنها دم لمدة طويلة,
يدخل إيش؟
يدخل في بدنها دم.
دم.
نعم.
يعني يحقن فيها دم.
نعم.
نعم.
فتصلي في الوقت, هل الأكل الذي يدخل يعني يؤثر على صلاتها؟
لا ما يؤثر, يعني امرأة وهي تصلي مثلا يحقن فيها دم, حقن الدم لا يبطل الوضوء لكنه يفسد الصيام, فالتغذية يعني المريض إذا حقن فيه الدم أفطر, لماذا؟ لأن الدم هو خلاصة الطعام والشراب, الدم هو خلاصة الطعام والشراب, والجسم ينتفع بالدم فيفطر بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تجوز الصلاة في المسجد الذي وسطه قبر؟
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور, ونهى عن اتخاذ القبور مساجد, واتخاذ القبور مساجد هي أن يبني على القبر مسجدا أو يتخذ هذا القبر مكانا للصلاة, وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود, فلا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، أو أن يتخذ القبر موضعا للصلاة، فلا يجوز أن يبنى مسجد على قبر أو أن يدفن ميت في مسجد، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. لكن من حيث صحة الصلاة وعدمها، إن كان القبر في مقدم المسجد لم تصح الصلاة، بحيث أنه يصلي إلى القبر. والدليل على عدم الصحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخره أو يمينه أو شماله فالصلاة صحيحة، لكن مع ذلك ينبغي، بل يجب على ولاة الأمر في المكان الذي يكون فيه القبر أن يزيلوا هذا القبر وأن يجعله مع قبور المسلمين، أو أن يهدم المسجد إذا كان القبر هو السابق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أنا صائم من بداية شعبان، فهل صومي صحيح وأنا ناوي أواصل مع رمضان بدون فاصل؟
صيام شعبان قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، لكن لم يكن من هديه أن يصومه كله. قالت عائشة: كان يصومه إلا قليلا. فهذا الرجل الذي يصوم إذا بقي على رمضان 6 أيام أسبوع يمسك عن الصيام حتى يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بالنية فقط هل يقبل منه؟
أصلا لا يجوز، كل من كان صومه واجبا لا يجوز أن يفطر ويقطع صومه، لأن الفريضة يجب المضي فيها ولا يجوز قطعها إلا لضرورة. فهذا الشخص الذي قطع صومه نقول فعله محرم ويلزمه أن يمسك ويقضي هذا اليوم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز أن أخرج مالا لزكاة بهيمة الأنعام بدلا مما ورد في السنة؟
نعم يجوز. جميع الزكاة، الأموال الزكوية يجوز أن تقوم وأن يخرج الواجب نقودا. فمثلا عنده بهيمة أنعام 5 من الإبل فيها كم؟ فيها شات، يقوم الشات ويخرجها دراهم. عنده ثمر نخل أو ثمر، أو عنده بر أو مثلا شعير أو ذرة، لا يجب أن يخرج من نفس الذرة أو البر، يقوم الواجب ويخرجه، لأن القيمة أنفع للفقير، أنفع للفقير. فإخراج يعني جميع أنواع الزكاة يخرج، الأصل أن يخرج منها الأموال الزكوية، الأصل أنه يخرج من نفس المال، لكن يجوز إخراج القيمة إلا في عروض التجارة. عروض التجارة الأصل أنه يخرج القيمة، بل أحيانا لا يجوز أن يخرج من عروض التجارة. لماذا؟ أولا لأن هذه العروض متنقلة، المقصود هو القيمة. ثانيا أنه قد يحابي نفسه، مثلا إنسان عنده معرض ملابس، ملابس هناك ملابس مضى عليها 3 سنوات 4 سنوات قد كسدت، فلو قلنا يجوز أن تخرج من عروض التجارة لصار يصرف هذا الكاسد على أنه زكاة فيحابي نفسه. لكن إذا كانت عروض التجارة مما ينفع الفقير، كما لو كان هذا عنده عروض تجارة يعني رز بر أطعمة ينتفع بها الفقير، فيجوز إخراج عروض التجارة، فيجوز إخراج زكاة عروض التجارة منها. أما غير ذلك فلا يجوز. يعني لو كان مثلا عنده قطع، يتاجر بقطع غير السيارات، هل يجوز أن يخرج من عروض التجارة زكاة؟ يجوز؟ ما تدري؟ يعني جيك واحد يجيب لك بطارية سيارة يقول هذه زكاة، ايش رايك؟ يأتي ببطارية سيارة هو صاحب قطع غيار، يأتي ببطارية ويقول هذه زكاة لك، يجوز؟ لا، ما في فائدة. إذن عروض التجارة أيها الإخوة الأصل أنه يخرج ماذا؟ القيمة، إلا إذا كانت عروض التجارة مما فيه منفعة للفقير، مثل الأطعمة، الرز، سكر، من الأشياء التي يعني يحتاجها الناس وتكون قوتا لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تقدير الكفارة نقودا ويخرجها بدلا من الإطعام؟
لا، الكفارة لابد فيها من الإطعام، لكن لا يجوز أن يكفر إلا بعد وجود السبب. فمثلا إنسان أخرج كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، قلنا لماذا؟ قال: لأني غدا سوف أحلف أني أفعل كذا. هذا لا يصح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.